كل رسم منها يحكم معنى. نعم، أسماء القرآن كثيرة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أسماء الله تعالى أكثر، وكل منها إيش يحمل معنى خاصا به، وقد يحمل معنى معنى من آخر على وجه الالتزام. طيب، البحث الثالث في أسماء الله، هل أسماء الله معلومة لنا أو لا؟ الجواب بعضها معلوم وبعضها غير معلوم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الفرض: أسألك اللهم بكل اسم ولد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلم استأثر يعتق به، يعلم ولا لا؟ ما يعلم. إذن فأسماء الله ما كلها معلومة لنا، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم لنا. طيب، البحث الرابع: هل أسماء الله محصورة بعدد معين أو لا؟ الجواب غير محصور، ما دمنا لا نعلم منها شيئا، يعني شيء ما دمنا يخفى علينا شيء منها فكيف تكون محصورة؟ فهي إذن غير محصورة، ليست 99 ولا 100 ولا 200 نعم، ما يعلمها إلا الله عز وجل. فإن قلت ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ قلت الحديث معناه أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المعنى أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد. واضح؟ إذا فالكلام جملة واحدة ولا جملتان؟ جملة واحدة. إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، جملة من أحصاها، فجملة شرطية هذه الستة الاسم، الاسم نعم، أو 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، أليس المعنى إن لله 99 اسم ثم انقطع الكلام ثم قال من أحصى هذه الأسماء؟ لا. ونظيره في التغيير أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، هل معنى ذلك أنه ليس عندك سواها؟ تفهمون؟ عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، يعني أنا أعددت للفقراء 100 ريال من الطعام اللي عندك، وقد يكون عندك أكثر منها. فإذا الحديث لا يدل على حسب الله حتى أتنا الله 99. البحث الخامس: هل هذه 99 معينة أو موكولة إلينا نحن نبحث حتى نحصل على 99 منها؟ الأخير غير معينة، غير معينة بل موكولة لنا نحن نبحث في أسماء الله الصادق حتى نحصل على 99 حتى نحصل على ذلك. وهذا من الحكمة أنها أبهنت عنه لأجل بحث حتى نصل إلى هذه الغاية. ولها نظائر، منها أن الله تعالى أخفى عنا ليلة القدر بعينها، ومنها أن الله أخفى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، بل وفي الليل أيضا ساعة الإجابة مخفاة. نعم، وعلى هذا فنقول إن هذه الأسماء موكولة إلى الطلب والبحث، تجمعها من القرآن من السنة. إذا حصلت على 99 لو بقي عندك أسماء أخرى إذا أعطيتها دخلت الجنة. ثالثا، ما معنى إحصائها الذي يترتب عليه دخول الجنة؟ أكثر الناس يظن أو يظن أكثر الناس يظن أن إحصائها أن تكتبها في رقاع ثم تكررها حتى تقطع. ولذلك يكتبونها أحيانا في الأحراز، يكتبونها أحيانا في رقاع جلود لحذر ما يتغير وما أشبه ذلك. نعم، ولكن ليس هذا هو إحصاء، هذا من إحصائها وليس إحصاء. إحصاؤها الإحاطة بها لفظا، الواحد. ثالثا فهمها معنى، تفهم معناها. وثالثا أن تتعبد لله، تتعبد لله تعالى بمقتضاها، تتعبد لله بمقتضاها لقوله تعالى ولله أسماء الحسنى تدعوه بها. كيف تتعبد لله بمقتضاها؟ التعبد لله بمقتضاها له وجهان، له وجهان. الوجه الأول أن تدعو الله بها كقوله تدعوه بها، بأن تجعلها وسيلة لمطلوبك، تجعلها وسيلة لمطلوب. ومن المعلوم أن العاقل لا يجعل الوسيلة إلا مناسبة للمطلوب، وحينئذ تختار الاسم المناسب لمطلوبك. عندما تسأل الله المغفرة تقول يا غفور، الرحمة يا رحيم. وليس من المناسب إطلاقا أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر، قل لا، هذا شد الدهر. إنما تتوسل الله بما يقصد الرحمة وهو مغفرته. ممكن أن تقول يا شديد العقاب أجرني من عقابك، ممكن، أما اغفر لي فهذا لا يليق. الوجه الثاني من التعبد لله من فضاها أن تتعرض بعملك بعبادتك لما تقضيه هذه الأسماء، تتعرض في عبادتك لما تقضيه هذه الأسماء. فمقتضى الرحيم الرحمة، إذن اعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله. من مقتضى الغفور المغفرة، إذن استغفر الله افعل ما يكون سببا لمغفرة ذنوبك. وهكذا هذا معنى إحصائها. فإذا كان إحصاؤها كثيرا بأن يكون ثمنا لدخول الجنة، ما دام كفر بهذا التفسير فهو كثير بأن يكون ثمنا. نعم، وثمنا ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبع، لأن الأعمال الصالحة سبب للوصول إلى الجنة وليست بدلا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا تعجب بعملك يا أخي، لا تقول والله أنا عملت وعملت بدخل الجنة، يعني فعلت فعلت. من الذي جعلك تفعل؟ الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا باعتبار ما نراه نحن نحو أعمالنا، أن نرى لله من عليه. لكن انظر باعتبار الجزاء وش يقول الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم، سبحان الله، هو الذي من علينا وهدانا وقومنا ثم يجعله إحسانا منا يستحق الإحسان منه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعينا الذي هو الذي وفقنا له وأعدنا له وأمدنا به ينقلب فيكون سعيا لنا مشكورا عند الله عز وجل. نعم، فأنت انظر إلى نفسك وانظر إلى فضل ربك. نفسك لا تمن على الله عمل، أنت إن منمت بالله على عمل فهبت. ولهذا يقول رسول عليه الصلاة والسلام لا يصل أحد من جنة بعمل. نعم، هذه ستة أشياء، ستة مباحث في أسماء الله عز وجل. المبحث السابع، أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا لثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا. ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة، الإيمان بما تضمنه من صفة، والثالث الإيمان بالأثر أو إن شئت فعبر بالحكم، بالحكم المتضمن له هذا الاسم. هذا إذا كان الاسم من صفة متعدية. فالعليم مثلا اسم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسماء سبحانه وتعالى، بأن العليم من أسماء العليم. انت يا أخي العليم لازم تؤمن بأن الله اسمه العليم. ثانيا تؤمن بما تضمنه من صفة وهي العلم، بما تضمنه من صفة وهي العلم. ثالثا تؤمن بالحكم المترتب على ذلك، وهو أنه يعلم كل شيء. نعم. وكذلك الرحمة، الرحيم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه من أسماء الله، اسم من أسماء الرحيم. وتؤمن بما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وربك الغفور بالرحمة. وثالثا تؤمن بالحكم الذي يتضمن هذا الاسم، وهو أنه يرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. أما إذا كان اسم غير متعدد، إذا كان اسم غير متعدد فإنه يتم الإيمان به بالإيمان به من أسماء الله وبما تضمنه من صفة فقط. لأن ما الحكم يتعدى بالغيب؟ كالحي مثلا، الحي، الحي من أسماء الله. طيب، يتم الإيمان به أن تؤمن به على أنه من أسماء الله وبما تضمنه من صفة وهي الحياة. هل تتجاوز هذه الصفة للغيب؟ ما تتجاوز، لكن محي تتجاوز، محي تتجاوز، يحيي من شاء. لكن الحي صفة لازم للجاء، ما يتعدى للغيب. والقيوم هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ نعم، هو أصل القيوم له معنى القائم بنفسه، القائم على غيره. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله. فالقيوم باعتبار المعنى الأول القائم بنفسه يكون من الثاني، وباعتبار المعنى الثاني القائم على غيره يكون من النوع الأول المتعدي للغير. طيب، البحث الثاني في الأسماء لو طولنا عليك لكن ما يخاف. البحث الثاني في الأسماء، ثامن أظن، في الأسماء، أسماء الله عز وجل دلالتها على الذات والصفة، دلالتها على الذات والصفة جميعا يسمونها دلالة مطابقة. دلالتها على الذات والصفة دلالة مطابقة، لأن اللفظ إذا دل على كل معناه فدلالته دلالة مطابقة. فالعليم تدل على الله وعلى صفة العلم، نسمي هذه الدلالة إيش؟ مطابقة. ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن، يعني دلالة على أحدهما دلالة تضمن، ودلالتها على أمر آخر دلالة التزام. مثال ذلك الخلاق، الخلاق فيها أنواع الدلالة الثلاثة، فدلالتها على الذات وهو الرب عز وجل، وعلى الصفة وهي الخلق جميعا دلالة مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها تضمن، أو على الصفة وحدها تضمن، دلالتها على العلم والقدرة الجزام، يعني ما يمكن يخلق إلا بعد العلم والقدرة، فهي إذن دلالة التزام، دلالة التزام. نظير ذلك في المحسوسات، هذا المعقولات، نظير ذلك في المحسوسات، عندما ترى قصرا، قصر في ورق وحجر وصالة وحمامات، نعم، دلالة على المعنى كله دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، ودلالته إذا قلت عندي قط دلالته على حجر من الحجر أو غرفة من الغرف دلالة صلم، ودلالته على أن له بانيا بناه دلالة ابتداء، المين في نبي نفسه هنا من يسأل زين. طيب الآن بعد هذا البحث البحث الثمانية في أسماء الله عز وجل، نقول المؤلف يقول باب احترام أسماء الله، فأسماء الله تعالى يجب عليه احترامها، لأن احترامها احترام الله عز وجل، فإنها أسماؤه، نعم، وأسماء الله تعالى منها ما يختص به لا يسمى به غيره، ومنها ما يمكن أن يوصف به غيره، أن يوصف به غيره. قال أهل العلم الله والرحمن ورب العالمين والرب وما أشبه ذلك، هذه مما تختص بالله، ما أحد يوصفها إلا الله، نعم. لكن الرحيم الرؤوف السميع العليم يمكن يوصف بها غير الله، يمكن أن يوصف بها غير الله. قال الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال هل أتى على الإنسان حين مده لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة من أعشاب نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال يخرج الحي من الميت، وقال عن نفسه الحي القيوم، فهذا ليس بممتنع. هل من يمكن تجعل بحث ناسا أن من أسماء الله ما يختص به، ومن أسمائه ما يمكن أن يوصف به غيره، نعم، ما يمكن أن يوصف به غيره، نعم. احترام أسماء الله تعالى واجب، لأن احترامها من تعظيم الله فيكون واجبا، فإذا سمي أحد باسم من أسماء الله نظرت، فإن كان لا يصح إلا لله وجب تغييره، وجب تغييره، مثل ما مر عليه ملك الملوك ملك الأملاك، هذا ما صح إلا لله، يجب يغير، يجب أن يغير كذا. طيب كذلك لو سمينا شخصا بالرب يجب غير، ليش؟ لأنه ما سمى إلا لله، ما سمى به أحد إلا الله، هذا لا يمكن أبدا أن يسمى به أحد مهما كان. لكن إذا كان اسم من أسماء الله ويصح أن يكون وصفا، فإننا نصف بغير الله وصفا غير الله، فإنه يصح أن نصف به غير الله، ولكن هل يصح أن نسمي به غير الله إن يوحرت الصفة منع، وإن لم تلاحظ جاب. فإذا أسماء الله نقسمها أول قسمين، القسم الأول ما لا يصح إلا لله، فماذا نقول في حكمه؟ لا يجوز أن يسمى به، وإن سمي به وجب تغييره، فقول المؤلف تعليم الاعتدال الابتداء نجاز اولى انه لا انه يمنع. طيب اذا كان يمكن ان يوصف به غير الله صح ان يوصف به غير الله. نعم مش مثل الرؤوف الرحيم السميع البصير وما اشبه ذلك، ولكن هل يسمى به غير الله؟ نقول ان نشرت الصفه هنا ماجد، وان لم تلاحظ جاد، ويتبين ذلك مما ياتي في شرح الحديث ان شاء الله تعالى. يقول عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم، وهذا جاء وافدا مع قومه الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يقولون له يا ابا الحكم يا أبا الحسن، فسأله كما سيأتي. يقول فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحسن وإليه الحكم. إذا حكم حاكم أي أهل لأن يكون حاكما وحاكم بالفعل، يدل على قوله وإليه الحكم، والله تعالى هو الحكم المستحق لأن يكون حاكما على عباده. وهو الحاكم فعلا ولا لا؟ وهو الحاكم فعلا، ولهذا قال وإليه الحكم. إليه جاءه مجرور خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر. إذن إليه وحده الحكم لا إلى غيره، إليه وحده الحكم لا إلى غيره. وعلى هذا فيكون الحكم خاصا بالله سبحانه وتعالى. وحكم الله ينقسم الى قسمين، حكم كوني وحكم قدري. اما الحكم الكوني فلا رد له، لا يستطيع احد ان يرد مهما كان. اذا حكم الله تعالى كونا بشيء فلا احد يستطيع ان يرده مهما كانت قوته. قولا إن كل من استمر ذو الأرض إلا أتى الرحمن عبدا، وهذا في القرآن الكثير. الحكم الكوني لا، في القرآن يوجد له أمثلة، منها قول أخي يوسف كان أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني موسى يحكم الله لي وهو خير الحاكم، هذا من الحكم الكوني. وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى وما اختلفتم فيه لشيء فحكمه إلى الله، يعني الشرع اللي يحكم بيننا شرعا هو الله عز وجل. ويشملهما قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن كان ظاهر الآية الثانية هذه أن المراد الحكم الشرعي، لكن في الحقيقة يشمل، وإن كان سياقها في الحكم الشرعي، لكن لا أحد أحسن من الحكم لا كونا ولا شرعا. فالحكم إلى الله شرعيا كان أم كونيا؟ أما الكون فقلت لكم إنه لا مضاد له ولا أحد يمتنع منه. وأما الحكم الشرعي فالناس ينقسمون فيه إلى قسمين، مؤمن وكافر. فمن حكم به ورضيه فهذا مؤمن، ومن لم يحكم به ولم يرضى فهو كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك إن الله الحكم وإليه الحكم لأجل لمن عليه المسألة التي تأتي إذا كان قاله قبل أن يسأله. نعم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هل من أسماء الله الحكم؟ نعم، إن الله هو الحكم واضح من أسماء الله، ومن أسماء الله تعالى الحكم. هل من أسمائه العدل؟ هو هذا مشهور لكن يحتاج إلى أن هذا ما ورد إلا عن بعض الصحابة قال إن الله حكم العبد، لكنني لا أعرفه في حديث مرفوع، وهو مشهور عند الناس الحكم العدل. ولكن قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لا شك أنه متضمن للعدل ولا لا؟ لأن العدل بل الأحسن أكبر من العدل، يتضمن العدل وزيادة. فقال إن قوم، هذا جواب لأن رسول تعالى قال لماذا سموك بهذا يكنونك بهذا الكنية، ونسيت أن أقول الكنية، الكنية هذه مرت علينا في النحو، وش الكنية؟ ما صدر بأب أو أم، وبعضهم قال أو أخ أو عم أو خال، نعم. والكنية قد تكون للمدح وقد تكون للذم وقد تكون لمصاحبة الشيء للشيء وقد تكون مجرد علم، نعم. فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هل له ولد اسمه بكر؟ لا، لكنها مجرد كنية للعلمية فقط. أبو العباس بن تيمية رحمه الله له ولد اسمه العباس إلا عند المدورين، يقول أحد الإخوان أنه زار دمشق وأنهم قالوا هذا قبر شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قبر ولده، نعم، وهما تزوج رحمه الله. طيب، قد تكون للملابس، الملابس الشيء مثل أبو تراب، نعم، ومن أبو هريرة. وقد تكون للدم كما تقول يا أخ الجهل، نعم، ومثل أبو جهل. وقد تكون لنا مثل هذا الكلام على كل توبيخ. علمنا عرفنا ان اسماء الله عز وجل يتضمن الاسم والصفه، فاحتضانها ان لا نسمي مخلوقا باسمه ملاحظين فيه الصفه، ما نسمي هذا الحكيم لأنه ذو حكمة أو الرحيم لأنه ذو رحمة اسما، فموضوعا الوصف أوسع من الاسم. فأسماء الله متضمنة للصفات مع كونها أسماء، فإذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله ملاحظين تلك الصفة فهذا ممنوع، ممنوع، لأنه حينئذ صار تسميتنا بهذا مطابقة تماما لاسم من أسماء الله. ووجه إدخال هذا الباب التوحيد لأننا إذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله، نعم، جعلنا ذلك جعلناه شريكا مع الله في هذا الاسم، وهذا نوع من الشرك. وقول وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك، ما غير ذلك يعني لأجل احترام أسماء الله. فإذا وجدنا اسما من أسماء الله مسمى به أحد، نعم، مع ملاحظة المعنى فإننا نغيره، نعم، أي نعم، لا بأس، نعم، نعم. وقوله لأجل ذلك اللام التعليق يعني من أجله. وعلم من كلام المؤلف أن تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، أولا تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، كما أن تغييره إلى اسم أحسن منه أيضا لا حرج فيه. فتغيير الاسم إما أن يكون من أجل محذور لا يجوز، أو من أجل محذور متوقع، أو لأنه أحسن، وكل هذا جائز، كل هذا لا يجوز. أنا بشرح لهم أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، قلنا أن الحكم أبلغ من الحاكم، لأن الحكم الذي يحكم باستحقاق الحكم فهو حكم، يعني أهل لأن يتحاكم إليه، والله عز وجل هو الحكم، ولهذا قال وإليه الحكم. إليه خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر، فإليه وحده الحكم كما قال الله تعالى في سورة الحصر له الحكم وإليه ترجعون. وحكم الله عز وجل ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فالكوني لا يمكن لأحد مخالفته، كوني لا يمكن لأحد مخالفته، والشرعي يمكن أن يخالفه من يخالفه من الناس. مثاله في القرآن الحكم الكوني، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إيش معنى يحكم لي؟ يعني ينزل وحيا بأن هذا جائز؟ لا، ولكن يحكمه حكما كونيا قدريا. ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينه، ذلكم حكم الله يحكم بينه. المشار إليه هنا أحكام كونية ولا شرعية؟ شرعية، فهذا حكم شرعي. وقد يكون الحكم شاملا للمعنيين جميعا، وهذا في القرآن كثير، مثل قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم. طيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. شرعي، الحكم إلى الله. وقد بين الله تعالى ماذا نصنع عند التنازع، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن إليه الحكم الكوني والشرع. الفرق بينهما الحكم الكوني نافذ لا محالة على كل أحد ولا تمكن مخالفة، والشرعي قد يخالف، قد يخالف، وأكثر الناس يخالفون، أكثر الناس يخالفون. الفرق الثاني الحكم الكوني يتعلق بالمحبة والكراهة والرضا والسخط، هذا الحكم الشرعي. أنا قلت لا شرعي، بمعنى أنه يحكم بما يحبه فيأمر به وبما يكرهه فينهى عنه. وأما الحكم الكوني فهو شامل، الذي يحب والذي لا يحب، قد يحكم سبحانه وتعالى بما لا يحب حكما كونيا. قولك ويحكم بما يحب، وقد لا يحكم حكما كونيا بما يحب. قولك قد لا يحكم حكما كونيا بما لا يحب، أقصد بما يحب، بما يحب. واضح يا عيسى؟ طيب، إذا الحكم الشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط والرضا، وأما الحكم الكوني فإنه عام في كل شيء. ثم قال الرجل إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. هذا سبب التثنية، هذا الحكم. إذا هذه التثنية ملاحظ في المعنى ولا لا؟ ملاحظ في المعنى، يعني ليست كنية مجردة للعلامة، يعني كنية مجردة للعلامة سيأتي أنه أبو شريح، لكن هذه كنية بمعنى. فقال إن الله هو الحكم، نعم، فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، قول ما أحسن هذا أن الإشارة تعود إلى كونه يصلح بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم. قول من أين نعرف أنه لا يعود إلى تسميته بهذا الاسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فيكون المشار إليه ما يحصل من هذا الرجل من الإصلاح بين الناس أو الحكم بينهم حتى يرغب. فقال ما أحسن هذا، ثم أرشده إلى ما ينبغي أن يتكلم به. لماذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غيره لأنه إذا قيل إنه أبو الحكم، والله عز وجل هو الحكم، صارت العبارة توهم غير مشاركة، ومن آخر أفضل منه أنه أبو لله، أنه أبو لله توهم، وإن كان هذا مقصود لكنها توهم أنه أبو لله، لأن الحكم هو الله. فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه يقال يا أبا الله، هذا واحد. ثانيا أن هذا الاسم الحكم الذي جعل كنية لهذا الرجل قد نشر فيه معنى الصفة، وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لأسماء الله، ليس لمجرد العلمية المحضة، بل هي للعلمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى. فلهذا غيره النبي عليه الصلاة والسلام، غير هذه الكنية وكناه بما ينبغي أن يكنى به، فقال له نعم نعم يرد على هذا، لأن أصل الكنية هذه كنية، هذه ما هو ليس له ولد اسمه الحكم، هذه كنية، والكنية كما عرفنا في النحو علم واسما أتى وكنية ولقب، كانت علما لهذا الرجل. لا لا ما له ولد، ما ولد، ما له ولد بهذا الاسم، أو لم يكن. نعم نعم، والكنية علم، علم على الشخص، علم على الشخص، يعني مثل أبو الحكم مثل اسمه الأصلي، يعني مثل أبو العباس بن تيمية مثل أحمد، قال أبو العباس كأنما تقول قال أحمد.
قبل أن يرد
من
الأعلام
غير
الواحد.
نعم. أنه ملاحظ. نعم. غيره في الأول. لا هو سأل، بس المؤلف ما ساق الحديث كامل. ولا قال سأله. سأله الرسول.
هذا
إنكار. إنكار بعد أن أخبره. أين؟ قام سأل. نعم. اللي معنى أنه بعد. نعم. إيه دقيق دقيق. نعم. طيب إحنا ذكرنا الآن أن الملاحظ بهذا المعنى والصفة، ثم فيه أيضا فساد من حيث اللفظ، مراعاة التركيب، وهو أبو الحكم. أما إذا وهذه تبين في الفوائد خذ الفوائد شو له؟ نعم. لا 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 مو مدرسة، لابد من ملاحظة المعنى. نعم. ثم قال فما لك من الولد، قلت شريح ومسلم وعبد الله. ما لك يعني أي شيء لك من الولد؟ فقال شريح ومسلم وعبد الله، صار ثلاثة. لم يذكر البنات لأن الولد لا يشملهم، أو لأن هذا الرجل ليس له إلا هؤلاء ثلاثة. الظاهر والله أنه ما له إلا الثلاثة، هي احتمال، لكن الظاهر حسب مقتضى اللغة العربية أن الولد يشمل الذكر والأنثى، ورد سألهم ما لك من الولد، إذا كان عنده بنات لعدهن. نعم أبدا نعم نعم لا ما يعني. ولهذا فيه من ينتسب للبنت كما فيه من ينتسب إلى الأم. طيب قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. نعم كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر أولاده أو أبو شريح. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا ما أشار إليه المؤلف في المسائل بقوله احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد معناه. وهذه الكلمة ولو لم يقصد معناه في النفس منها شيء، لأنه إذا لم يقصد المعنى فإنه كما سنذكره إن شاء الله يكون جائزا، إلا إذا ذكر، إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله وهو ما يجوز، مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك. هذا ما يمكن يطلق إلا على الله مهما كان. وشي
صغير
ليس ليعجل ذلك. لا الشيء الأولى الأولى نعم. طيب قوله نعم احترام أسماء الله وصفاته، هذا لا شك أنه يستفاد من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن لا يتسمى باسم من أسماء الله، لكن بشرط أن يكون ملاحظا فيه الصفة حتى يكون مطابقا لاسم الله، لأن اسم الله كما قلنا فيه الاسم وفيه الصفة. أما إذا ذكر الاسم فقط بدون ملاحظة المعنى فهذا لا بأس به، فإن من الصحابة ذكرهم في الإصابة نحو 30 نفر كلهم اسمه الحكم، الحكم من الصحابة، وقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد فيهم إلا العالمية فقط. كذلك من أسماء الله من أسماء الله تعالى الحكيم، وقد سمي به عدة جماعة عدة رجال من الصحابة رضي الله عنهم اسمهم حكيم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلم من هذا أن الذي يحترم هو الاسم الذي لا يوصف به سوى الله، أو الاسم الذي يوصف به ملاحظة الصفة فإنه هو الممنوع. ويستفاد من هذا الحديث أن الحكم لله لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم. أما الكون فلا نزاع فيه بين أحد من الخلق، ولا أحد يعارض الله تعالى في أحكامه الكونية، ولا يستطيع أن يعارض الله في أحكامه الكونية. وأما الشرعي فهو محك الفتنة والمحنة والاختبار، ولذلك انقسم الناس فيه، فمن شرع للناس تشريعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد أو أنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه فإنه كافر. لاحظ التشريع غير الحكم، تشريع أن يسن قوانين قوانين، فهذا المشرع لا شك أنه قد جعل نفسه ندا لله عز وجل، وأنه ما شرعها إلا يريد أن يكون الناس يتحاكمون إليها، وهذا كفر بالشرع، هذا كفر بالشرع. فعلى هذا نقول من شرع للناس شرائع وقوانين سواء في العبادات أو في المعاملات وهي تخالف شرع الله فإنه يعتبر كفرا بالشرع، لأنه ما شرع هذه إلا وهو يعتقد أن الشرع غير صالح وأن هذه أكمل من الشرع. ونحن نقول إذا اعتقد أنها أكمل أو مساوية أو أنه يجوز التحاكم إليها فإنه يكون كافرا. قد تقول أعطنا دليلا على ذلك لأن الحكم بالتكفير ليس إليك، ولو أننا جعلنا كل من شاء كفر عباد الله لكان الخوارج مصيبين في تكفيرهم من كفروا من المسلمين، وكذلك المعتزلة مصيبين في أنهم أخرجوا من الإيمان وإن لم يسلكوا الكفر. نقول أما من قال إنها أحسن من حكم الله أو أنها مساوية فقد كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف كذب؟ لأن من أحسن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن، فإذا قلت بل فيه ما هو أحسن كذبت. طيب إذا قلت فيه ما هو مساوي، ما أقول أحسن لكن أقول مساوي، كذلك كذبت. قومي يؤمنون. نعم. فإن قال طيب الأمر الثالث الذي يقول أنا ما أقول أحسن ولا أنه مثل لكن أقول يجوز العدول عن شرع الله إلى هذا، وش الدليل على تكفيره؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. طيب ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ولرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم هذا دليل على كفرهم، لأنه قال يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، وهذا إقرار لإيمانهم ولا إنكار؟ إنكار. ظاهر الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق. وعلى هذا فنقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام إليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم إلى غير الله فقد كفر. بقينا في الحكم بغير ما أنزل الله دون أن نجعله شرعا منظما يسير الناس عليه، لأن يجب لطالب العلم على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع اللي يجعل النظام من شعره ويستبدل به القرآن، وبين أو يستبدل القرآن وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما عند الله. هذا الأخير ما نقول إنه كافر، قد نقول كافر وفاسق فسقا دون كفر وظالم. نقول ما الذي حملك على أن تحكم بهذه القضية بخلاف الشرع؟ والله لأن هذا أحكم من حكم الشرع. لماذا نقول هذا كافر؟ هذا كافر. طيب ليش تحكم بهذا القضية على خلاف الشرع؟ والله لأني ودي والله في الأرض هذه إنها تكون لفلان علشان أخذها منه رخيص. هذا فاسق، هذا فاسق. نعم يعني حكم بهوى نفسه. الثالث قلنا ليش حكمت؟ قال والله هذا مدير وأنا أضغط هذا المحكوم عليه وأنا ودي أني أضره، مش يكون ظالم، يعني ظهور وصف الظلم فيه أكثر، وله فاسق في نفس الوقت، والأول أيضا اللي قبل الفاسق، لكن ظهور الظلم في هذا اللي ما له هوى بنفسه ما يريد شيء لكن بس يضر المحكوم عليه. نعم يقول هذا ظلم. إذا ممكن نقول إذا حكم بغير الشرع لفلان على فلان فإن كان قصده لمصلحة فلان فهو من الفاسقين، وإن كان قصد مضر فلان محكم عليه فهو من الظالمين، وكل منهما فاسق ظالم، لكن ظهور الظلم في هذا نعم أبين من ظهوره في ذاك، وظهور الهوى في ذاك أبين من ظهور الظلم فيه. نعم 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 نعم. الفرق بينهما أن الذي شرع ما شرعه إلا أنه يرى أن هذا هو الشرع، أن هذا التشريع أفضل من الأول، أفضل من القرآن والسنة. هذا الفرق. لا أبدا. على كل حال إذا كان أنه يعتقد أن شرع الله أفضل، نقول لماذا جاءت هذا وهو عام هذا؟ لا لا، هذه قضية معينة في شخص معين.
وما لم
يصح. كيف؟
يعني القضية
نعم نعم. طيب هو هذا، نقول الفرق بينهما أن الذي جعل ذلك شرعا عاما جعله عبارة عن شريعة يمشى عليه، أما هذا فإنه لشيء معين اختار أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وما يعتقد أنه أحسن، إن إذا اعتقد أنه أحسن فهو أو مثله أو أنه يجوز العدل عنه هذا معروف، لكننا نقول إن هذا الرجل حكم لهذا الرجل إما لمحاباة قريب لمنفعة المحكوم له أو إضرارا بالمحكوم عليه، هذا ما يمكن نقول إن أنه كافر، لأنه يعتقد أن الشر هو الشر، لكن لأجل هذا الهوى حكم، يقول هذا فاسق أو ظالم فقط.
وإن لم يعتقد مثلا أن راهيا حكم الله أو
مماثل،
الخوارج كفروا مجرد أنهم كفروا
المسلمين،
فكيف لا يكون هذا الشرك؟ لأنه جدا على الشرك.
إيه نعم نعم، ما في إشكال.
يقولون ولو لم يعتقد،
قالت ما دام جعل هذا الشرع يجب أن نمشي عليه هذا لا شك أنه جعل مثلا ونجي مع الله. لا شك أن هذا أيضا خطأ، يعني أن نزع القانون الذي لا يضم حكم النصارى واليهود والمجوس والمسلمين في بوثقة واحدة هذا غلط، لأن المسلمين لهم أحكام في مقتضى دين الإسلام، وأولئك لهم أحكام في مقتضى دينهم إذا كانوا من أهل الذمة كما هو معروف ظاهر، ولكن كل هذا من دعوة جاهلية الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة القومية التعصب لها، وإلا فإن المؤمن دعواه إلى أمة إسلامية واحدة، أمة إسلامية واحدة، وبها تكون العزة إذا طبقت ما أمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. هو لا بد أن نحمل، لأنك إن أخذت بظاهرها أهملت ظاهر الآيتين بعدها، فعلى هذا التفصيل تنزل. وبعضهم قال من جهة أخرى قال إن هذه الأوصاف الثلاثة لا تتنازل، فالكافر فاسق ظالم كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أراد يحسنه ويعيد فيه، فيقول أن الفسق والظلم والكفر لا يتنافيان، ويجعل الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مطلقا، لكن يدخله على ما يمكن يدخل للهوى أو للإضرار. لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله عز وجل فإنه يغير الاسم إلى اسم جائز مباح، وهكذا أيضا ينبغي تغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء إلى أشياء مباحة، ينبغي أن يغير الاسم إذا كان اسما يؤدي إلى ما لا ينبغي، ولا يحتاج إلى تغيير الاسم، لا يحتاج في تغيير الاسم إلى إعادة العقيقة كما هو عند بعض العامة يقول إذا غيرت الاسم فأعد العقيقة، كأنهم يرون أن الاسم أن العقيقة مرتبطة بالاسم. ولهذا يقول ليش تغير اسمك ولم تذبح ذبيحة، وهذا لا أصل له. ثم قال اختيار الثالث، اختيار أكبر الأبناء للكنية. من أين يؤخذ؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال من أكبر أولادك؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. فينبغي أن يختار الكنية في أكبر أبنائه، لأنه لو تكنى بمن دونه صار في نفسه بعض الشيء، ولأن أكبر أبنائه هو أول من يأتيه فيتكنى به. فإذا يكون فائدة التكني بأكبر الأولاد أو له فائدتان. الفائدة الأولى أنه أول من يأتيه فينبغي أن يتكنى به، والثاني أنه لو تكنى بمن دونه لكان في قلبه شيء، أي في قلب أكبر. ومثل هذه الأمور دقيقة، قد يؤدي هذا الشيء الذي في قلبه إلى أن لا يقوم ببر والده، فيكون في ذلك مضرة عليه وعلى والده. نعم. هل يؤخذ من هذا الباب إحباب التكني؟ تعمل الله لأنه لا، وذلك لأن هذا الرجل كان قد تكنى بالأول، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الكنة إلى كنة مباحة، وليس معناه أن الرسول أمره أن يتكنى ابتداء. فالظاهر أنه لا يؤخذ من هذا إحباب التكني، وأن الإنسان لو بقي بدون كنة فلا حرج. وهل يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم أو الناصح إذا أوصد بابا أن يفتح بابا آخر؟ نعم. وهكذا ينبغي في أهل الوعظ والإرشاد والنصح، إذا أوصد الأبواب المحرمة أن يفتحوا أبواب مباحة حتى يلد الناس ويدخلوا، أما أن يسد الطريق أمامهم ثم لا يفتح لهم طريقا هذا ما مهما نفسه. نعم. ما أظن هذا إن صح الأحاديث بهذا فيسلم، وإذا لم تصح فلا أصل لها. ما في بأس المحسن. نعم، ورد من أسماء الله المحسن.
تكلم في الدرس المعاني التفصيل في أن الحكم بغير من أجل الله.
نعم.
ثم هناك فرق بين من يشرع.
نعم.
بين من يحكم في قضية عينة.
نعم.
من فرق.
نعم.
طيب ما هو القول في القاضي الذي يحكم في جميع القضايا هذه القضية؟
هذا ينظر إذا كان هذا القاضي يعتقد أن غير شرع الله مثله أو أحسن منه أو أنه يجوز التحاكم إليه فهو كافر، وإلا فيكون بحسب حاله، إما صدقا أو ظلما. وإذا كان يكره على هذا كما يقول بعض الناس يجب عليه التخلي عن الوظيفة، لا يجوز أن يبقى. أي نعم، التشريع إذا من سن قانونا وقال هذا هو الذي يحكم فيه بين الناس، فمعناه أنه ألغى الشرع نهائيا وليس له راضة بالعودة إليه. أما الذي يحكم في قضية معينة فهو ما ألغى الشرع، الشرع باق على ما هو عليه، لكن هو بنفسه حكم بهذا القضية بخلاف الشرع. فإن رأى أن حكم الشرع أن هذا مثل حكم الشرع أو أحسن أو أنه يجوز أن يحكم بخلاف الشرع فهو كفر، وإن كان لإرادة الظلم المحكوم عليه فهو ظلم، وإن كان لهوى في نفسه فهو فسق. الأول كافر، لأن الأول واضح أنه استبدل الشرع، استبدل بغير الشرع غيره. ما يمكن أن يعتقد هذا شيء فرض، أمر فرضي، عما بيس من القانون فهو يعتقد أن هذا هو الذي يصح لنا.
إيه
نعم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم أن هل إن النهي عن الجمع بين كنيته واسمه هو اللي غضبه منه، هل هو في حياته أو عام؟ والظاهر العموم وأنه لا ينبغي أن يجمع بين اسمه وكنيته، لكن الكنية عندنا محمد يا أبو القاسم ليس خاصة بالشخص نفسه، فهي كنية جنس وليس كنية شخص.
القاضي
أنه
يحكم ويقول
أنه
مكره، يعني كيف
يكون
مكره
هو أحسن هذا؟ أقول أنه لا يمكن الإكراه إذا كان صادقا بأنه مكره يتخلى.
هذا القاضي
من ضمن الإكراه. والله ما الكفر صعب يا أكثر شيء، التكفير مو شيء أي.
وأيضا
قول يحكم
غير
ما أي، ولكن ما
القانون يعدل إلى قول غيره والله مكره على هذا، ما في مجال لا يحكم مكره.
نعم هذا هو الوضع، هذا هو الوضع.
إيه فالبقاو في البقاو كما هو.
ما أقول شيء. نعم هذا لا في شيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. حقيقة أن الترجمة فيها شيء من الغموض، فاب من هذا لا في شيء فيه ذكر الله أو فيه القرآن أو فيه الرسول أو من هزل بشيء وبالقرآن وبالرسول، أيهما؟ الظاهر أنه الثاني، من هزل بشيء فيه ذكر الله كالقرآن مثلا، أو يقول القرآن ذكره المؤلف، ذكره المؤلف فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية، أو القرآن يعني أو هزل بالقرآن، أو الرسول الهزلة بالرسول، والمراد بالرسول هنا اسم الجنس لا المراد به الشخص، فأل هنا فيه الجنس وليس في العهد، يعني ليس المراد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل جنس الرسل. وأما القرآن فواضح أنه ينابه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول من هزل هزل يعني سخر واستهزأ، سخر واستهزأ، وراه لعبا ليس جدا. وحكم هذا المؤلف يقول باب من هزل، يعني ما حكمه؟ حكمه أنه يقصر، أنه كافر في إجماع أهل العلم، اللي يهزأ بالله أو يهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يهزأ بالقرآن أو يهزأ بالشرع. نعم، وإن شئت فقل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو هزل بكلامه كقرآن أو برسله، من هزل بشيء من ذلك فإنه يكون كافرا، وذلك لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة كبيرة. كيف يسخر أحد ويستهزئ بأمر يؤمن به وأنه أمر عظيم؟ لأن المستهزئ يعني لا عد يضحك، كيف نقول إن هذا الرجل مؤمن بالله وهو يستهزئ بالله عز وجل، أو مؤمن بالقرآن وهو يستهزئ بالقرآن؟ المؤمن بالشيء على ما هو عليه لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به، أما أن يسخر فهذا مناف للإيمان منافاة عظيمة. ولهذا أجمع العلماء على أن من سخر بالله أو بكتبه أو برسله فإنه يكون كافرا. ولو هذا لو قال أنا أمزح وطيب المسجد ما في الإيمان، المزح ينافي الإيمان منافاة كاملة. ولهذا يقولون إن الكفر نوعان، كفر إعراض وكفر معارضة. فالكافر معرض عن الدين ولكن لا يستهزئ ولا ينال الدين منه شيء، ولكن المستهزئ هذا كفره الكفر معارضة والعياذ بالله، لأنه يسخر بالدين ويهزأ به، فهو أعظم أعظم ممن يسكب لسانه فقط. وهذه المسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت لصاحبها البلابل والهلاك وهو لا يشعر. قد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يصلها بالا، يهوي بها بالنار مكانا بعيدا. ولذلك يجب الحذر في مثال الأمور، فمن استهزأ بشيء من الشرع، كمن استهزأ مثلا صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو صلاة ولو نافلة، فإنه يكون كافرا في إجماع المسلمين. وكذلك من هزل بالآيات الكونية وقال مثلا أن وجود كذا وكذا سفه أن يوجد البرد في أيام الصيف مثلا أو أن يوجد الحر في أيام الشتاء، هذا سفه. يقول هذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الملة، لأن الرب عز وجل كل أفعاله حكمة، ما يسقط شيء من أمور الشرع أو القدر إلا لحكمة عظيمة لا قد لا نستطيع بل لا نستطيع بلوغها. الخلاصة الآن، كل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو بكتبه أو برسله فإنه كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، وكفره أعظم من كفر الإعراض الذي يعرض عن الدين ولكن ما يتعرض، يعرض عنه ولا يتعرض، لأن هذا والعياذ بالله جمع بين الأمرين، بين الإعراض عن الدين وبين التعرض له بالسب والشتم. ثم اختلف أهل العلم، هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب كتابه؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل توبته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أنها لا تقبل توبته وأنه يقتل كافرا ولو رجع، ولو قال إنه تاب، ولو قال إنه أخطأ، فإنها لا تقتل، لا بد أن يقتل كافرا، يقتل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو تاب. لأن هذا يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم كبير، ما ينفع فيها التوبة. وقال بعض أهل العلم بل إنه يتوب، بل إنها تقبل توبته إذا علمنا صدق توبته ورجوعه إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، فإننا نقبل توبته، لأن الآيات الواردة في قبول التوبة عامة لم يستثن فيها شيء، مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن من الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو القول الصحيح. إلا أن تاب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم، لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن حق الله لله، وهو قد أخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا كل من تاب الله عليه، فما دام الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب إليه العبد فإننا لا نقتله، نقبل توبته ونقول ثبت الله على ما رجعت إليه. وأما تاب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعلق به أمران، أمر شرعي لكونه رسول الله، وأمر شخصي لكونه من بني آدم. الأمر الشرعي لكونه رسول الله يقبل ولا يقبل إذا تاب، ونقول توبته مقبولة، ولكن يجب أن يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه قتلناه وكفناه وصلينا عليه وكفناه مع المسلمين، نقصره على أنه مسلم لأننا قبلنا توبته. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في ذلك كتابا سماه صارم المسلوم، الصارم المسلوم في تحتم قتل ساب الرسول، وأن يتحتم قتل بكل حال. فإن قلت أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول عليه الصلاة والسلام مقابل الرسول عليه الصلاة والسلام منه وأطلقه، فالجواب أن نقول نعم هذا صحيح، لكن متى كان هذا؟ في حياته وعفى عنه، لكن بعد مماته ما ندري، ونحن ننفذ ما نراه واجبا في حق هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما هو من قتل الرجل الذي
تعلق بأسوأ مثاله؟ نعم نعم.
لا
موجب التوقف. نعم. لا موجب. لا ما هو موجب التوقف، لأن مفسدة حصلت بالسبب. مفسدة الآن حصلت بالسبب. وارتفاع أثر هذا السبب غير معلوم، والأصل بقاؤه ولا لا؟ الأصل بقاؤه.
ولكن مو غالب.
نعم.
مو غالب.
إيه نعم، ولكن لا بد أن نحن الآن ما نعرف عن هذا الشيء، وربما يكون أيضا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عفى قد تبقى المصلحة، يكون في ذلك تأليف، مثل أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان قوم المنافقين ومع ذلك لا يقتلون، ها قتله وقال لي ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن نحن الآن لو علمنا أحدا بأعيان المنافقين قتلناه، كما قال ابن القيم إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. نعم. لا، لأنه استهان بحق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هم قلنا تقبل توبته يمتزع عنه الكفر الآن ويبقى القتل يقتل. ذكرت قبل قليل أن سب الرسول يتعلق فيه أمران، سب من الناحية الشرعية لكونه رسول الله فهذا تنفى فيه التوبة، وسب آخر شخصي هذا ما ينفى فيه التوبة، حق آدم، بس الرسول له منزلة، ولهذا لو قذف الرسول وجب قتله، ما نقول يحد ثمانية جلد. نعم نعم. لا بعضهم ما هو كذا، بعضهم ارتد أو مسكت وارتد. نعم. لا هذا نقبله، هذا نقبله حتى الآن، كلامنا على في من ارتد بذلك. إيه حتى في حقوق الآدميين الآن خاصة، لو تاب الإنسان من سرقة أو غصب فلا بد أن يؤدي صاحب الحق حقه. هذا سب لله، يكفر في استفاعة، فإن تاب وإلا قتل. العلماء بده يشوف الآن بيجينا بعد أثناء الحديث. إيش؟
إيه؟
نعم.
نعم.
نعم. نعم.
والشخص هذا يعلم متأكد على أن الحكم هذا ليس صحيح.
نعم.
وإنما غلب عليه الهوى.
نعم.
هذا 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 هذا
وما تقول رياسة بالشرع، رياسة بالقاضي يطلق. لا يجوز أن يطلق هذه العبارة، لا يطلق هذه العبارة، لا يجوز إطلاقها. بل يقول، بل يقول هذا ليس من الدين، حكمك هذا ليس من الدين، هذا لا بأس به. أما يقول أهذا شرع وهذا دين والناس يعرفون أن ما صدر من هذه المحكمة فهو شرع، فهذا استهزاء. ما خالف، لا يقول أهذا شرع من هذا دين، بل يقول إن حكمك هذا ليس من حكم، ليس موافقا لحكم الله. أي فرق؟ لا فرق كبير، والتأبير أكثر في المعنى. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، سألت من؟ سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون في الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخطاب في قوله لئن سألتهم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جملة لا يقولن هي جواب، لكن لماذا؟ القسم ولا للشرط؟ القسم. تقول ذلك بناء على قاعدة من ذكرها؟ وش يقول؟
وحذف
وحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. والآن المتأخر الشرط إن، ولهذا جاءت اللام في الجواب لا يقولون. وقول لا يقولن أي المسؤولون. إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كنا إلا نخوض ونلعب، ما نقص، ولكننا نخوض ونلعب. الفرق بينهما هو أن اللعب قصد به الهزء، والخوض كلام عالم لا زمان له، نتحدى الحديث بسبب تقطيع الوقت. وأما اللعب فإنما هو يقصد، فإنما يقصد به الهزء. هذا إذا وصف بذلك القول، إذا وصف بذلك القول. أما إذا لم يكن، إذا لم يصف بذلك القول فيطلق، فيكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. و إنما كنا هذا تبحثه ولا لا؟ نعم، يعني ما حالنا وشأننا إلا أننا نقول ونلعب. فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لك ذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستفهام إنكار وتعجب، يعني ينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة، ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية والاستهزاء. نعم، أبي الله وآياته ورسوله ثلاث أشياء كنتم تستهزئون بالله. يستهزئون بالله عز وجل نفسه بذاته، بآياته يشمل الكونية والشرعية. فالشرعية مثل أن يستهزئ بالقرآن، مثل أن يقول هذا أساطير الأولين، وش هذا؟ كلني يبدأ إليه مثله والعياذ بالله. أو يستهزئ بشيء من الشرائع كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. وأما الآيات الكونية كما قلت لكم قبل قليل، مثل أن يسخر بما يقدره الله تعالى في هذا الكون، يقول شوني في هذا، في هذا الوقت كيف يطلع هذا الثمر من هذا الشيء استهزاء وسخرية. نعم، كيف يخلق اللي يضر الناس، نعم، يقتلهم ويهلكهم، ايش هذا، الى غير ذلك من انواع الاستهزاء والعياذ بالله. نعم، فنقول هذا استهزاء الكونية. ورسوله من يقصد به في هذا الموضع محمدا، يقصد به محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الذي وقع. كنتم تستهزئون، فجعل الله تعالى خوضهم ولعبهم، جعله استهزاء، والاستهزاء هو السخرية. لا تعتبروا لا ناهية، والمراد به المراد بالنهي هنا التأييد، يعني انههم عن الاعتبار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم. قد كفرتم بعد ايمانكم، قد كفرتم بعد ايمانكم، افادت الايه قد للتحقيق، كفر محقق بعد ايمان. اذن هم كانوا بالاول مؤمنين لكنهم ضعفاء الإيمان، ما كانوا منافقين خالصين، يعني ليس في قلوبهم إيمان، عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف، ولضعفه تجرؤوا على أن يستهزئوا بالله وآياته ورسوله. والإنسان اللي عنده إيمان قوي ما يمكن يستهزئ، ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم. لماذا؟ للاستهزاء. الاستهزاء هو الذي نحى الإيمان وحل بدله الكفر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو هنا ضمير جمع، لماذا؟ التعظيم. إن نعفو يعني الله عز وجل، نعم، عن طائفة منكم يعني من هؤلاء الذين استهزؤوا. قال بعض أهل العلم وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن نعفو هم الذين حضروا وصار عندهم كراهة لهذا الشيء لكنهم جاهلوا، فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم، لكن صاروا أخف لما في قلوبهم من الكراهة في بعض الشيء، ولهذا عفى الله عنه وهداهم للإيمان وتاب. نعذب طائفة، هذا جواب للشر إن نعفو، يعني معناه ما يمكن العفو عن الجميع، فإن عفونا فلا بد أن نصاب الآخرون. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، ألبى هنا للسببية، أي بسبب كونهم مجرمين للاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. هذه الآية إذا تأملها الإنسان وجد أنها فيها عدة فوائد. أولا فيها بيان علم الله عز وجل، لأنه قال ولئن سألتهم لا يقولن كذا وكذا، وهذا مستقبل ولا ما مستقبل، فيفيد علم الله عز وجل بما سيكون، وهذا أمر لا شك فيه، والله تعالى عالم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، فهو غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بما أنزل الله إليه، حيث أمر الله أن يقول أبي الله إلى آخره. ومن فوائد الآية أن من أعظم الكفر الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. قول بدليل الاستفهام أبي الله وآياته، نعم. ومن فوائدها أن الاستهزاء بهؤلاء بالله وآياته ورسوله هو أعظم استهزاء، لأنه كأنه قال أبي هذه الأشياء والتقييم المتعلق يدل على الحصر، يعني كأنه ما بقي إلا أن تستهزئ بهؤلاء الذين ليسوا محلا من الاستهزاء. الأحق الحق هذه الثلاثة. نعم. ومن فوائد الآية أن المستهزئ بالله يكفر. من أين تخ قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ ومن فوائدها استعمال الغلظة في محلها، وإلا في الأصل أن من جاء يعتذر أن يرحم ويقل عذره، لكنه في مثل هذا المحل ليس أهلا لأن يرحم. استعمال الغلظة في محلها هو الحكمة. ومن فوائد الآية قبول توبة المستهزئ بالله. نعم، قبول توبة المستهزئ بالله لقوله إن نعفو عن طائفة منكم. إن نعفو عن طائفة، وهذا أمر قد وقع، فإن من هؤلاء الذين كانوا مستهزئين من عفى الله عنه هدي بالإسلام وتاب الله عليه، ويكون في ذلك دليل على القول الراجح السابق، وهو أن المستهزئ بالله تقبل توبته ولا لا؟ تقبل، لكن لا بد أن يكون هناك دليل بين على صدق توبته، لأنه كما قلت لكم الاستهزاء مو مثل كفر الإعراض، كفر عظيم، لا بد أن يقوم دليل على صدق توبته. نعم.
وما
قلنا من
هؤلاء
اللي قالوا الله عليه، لكن إذا حضروا فهم مثلهم، كما قال الله عز وجل في أبن أخرى، وقال نزل عليكم كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره، وهم يستطيعون أن يفارقوا لو شاءوا. نعم. إذا قلنا
أن الآيات يشمل
الشرعية، نعم، لا لا تقدمنا بالظاهر تحوال ثلاث حالات، كل حال تختلف عن حال أخرى بالحكم، وقلنا إذا جعل الأمر منصبا إلى ذات الله عز وجل مشتاق صار كفرا، وإن كان منصبا إلى الدهر لكونه سببا فإن اعتقد أنه فاعل فهو كفر أيضا، وإن لم يعتقد ذلك فإنه محرم وسفه، وإن أراد مجرد الإخبار فلا بأس به. تقدم من هذا هذا هو الاستهزأ، إذا استهزأ بآيات كونية فهذا مستهزئ بالله عز وجل، لأن الحوادث هذه محدثة، ما من حادث إلا وله محدث. إذا استهزئ بهذه الحوادث في المخلوقات التي تستجد أو لا قائمة الآن هذا استهزئ بالله. لا لا ما أظن هذا، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما لو تخر بشخص لا لنسبته إلى الشر، قد يسخر بشخص لا لنسبته إلى الشر فلا يكون بذلك كافرا، سيأتي إن شاء الله التفصيل منها. طيب، المهم فهمنا معنى الآية الآن، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل غاية الامتثال، حتى إن الرجل الذي اعتذر إليه سيعتذر ماذا يقول له؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا أبدا، يعني بإمكانه أن يزيد توبيخا وتقريعا لهذا، لكنه أمر أن يقول فقال واقتفر صلى الله عليه وسلم على ما قيل له. ثم قال عن ابن عمر إذا كان الرسول موجودا وعفى عن حقنا في نعم معلوم لو كذب يعفو ما في شك من يعفو لأنه عفى عنه صرح الرسول يجب يعفو بلا شك لأنه يبقى وكلامنا فيما إذا كان سب الرسول بعد وفاة أما في حال حياته فالأمر إليه. قال عن ابن عمر وهو صحابي ومحمد بن كعب وهو تابع وزيد بن أسلم وهو تابع وقتادة تابع الرواية عن هؤلاء الثلاثة مرسلة عن ابن عمر فإنها مرفوعة لأنه ابن عمر من الصحابة. قال دخل حديث بعضهم في بعض. معنى دخل حديث بعضهم في بعض أن هذا الحديث مجموع من كلامه ما هو واحد انفرد به بل هو مجموع من كلامهم وهذا يفعله بعض أئمة الرواة مثل الزهري ونحن يحدثهم جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلا فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد ومع ذلك يشيرون إلى هذا الأمر فيقول مثل دخل حديث بعض الباب أو حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا أو ما أشبه ذلك حتى لا يكون الحديث من رواية واحد ينسب إليه جميع الحديث وهو لم يحدث إلا ببعضهم. أنه قال رجل في غزوة تبوك أطراف الشام وقد كانت في رجب حين غابت الثمار وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها نحو 30,000 ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين رجع بنحو نصف العسكر حتى قيل إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر اللي رجعوا ولا اللي راحوا مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة وهي السنة التاسعة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ونجب الناس إليه